اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أجمل تحية لحضراتكم مستمعين أكارم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش الأزمة المتصاعدة في ليبيا بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وتركيا، إذ نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، فيما أعلن الجيش الليبي التعبئة العامة على خلفية الأزمة المتصاعدة مع تركيا. وتصاعدت هذه الأزمة عقب اتهام المتحدث باسم القوات الليبية تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات، معتبرا أن كل السفن والطائرات التركية أصبحت الآن أهدافا معادية. وقد حظر السلطات شرق ليبيا استيراد جميع المنتجات وبضائع التركية، وأمرت بوقف التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية ردا على ما وصفته بالتدخل في معارك طرابلس لصالح دعم القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ضد تركيا من قبل الجيش الليبي ستكون باهظة جدا، مؤكدا أن بلاده تولي وحدة الأراضي الليبية وسيادتها أهمية، وكذلك سلام شعبها وروح المصالحة الوطنية. ويرى مراقبون بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يدرك أن الوجود التركي في سوريا هو تفاوضي، وأن الحديث عن مستقبل النفوذ التركي عسكري وأمني في سوريا لا أساس له، سواء طال أمد الوجود العسكري أم قصر. ويرى هؤلاء بأن السياق الذي بات لرجعة فيه في سوريا بدأ ينتهي بإكمال سيطرة الجيش العربي السوري على كامل الأراضي السورية، وسيكون سقف ما تطمح إليه تركيا هو مقايضة انسحابها بإنهاء الجيب الكردي شرق الفرات والحصول على دور للجماعات السورية التي تعمل تحت لواء تركيا في التسوية السياسية. كما يقول هلاب بأن تركيا ستزيد الآن من تركيزها على الجبهة الليبية، حيث ستقوم بدعم حكومة فائز السراج والميليشيات التي تعمل تحت لوائها، والتفاهم مع بعض الأوروبيين وخصوصا بريطانيا على هذا الهدف، ويحاولون التموضع في تركيا بدلا من سوريا ونقل جماعات سورية مسلحة وجماعات تقاتل في سوريا لتعزيز حضورهم في المشهد الليبي. ضيف حلقة اليوم الإعلامي والخبير في الشأن الليبي أبو القاسم الربو.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو، رحب بك سيدي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وأشكرك على تلبية الدعوة للمشاركة في الحديث عن آخر التطورات في ليبيا. تطورات متسارعة في أكثر من اتجاه، لكن التطور الجديد الآن هو ما يمكن صح التعبير وصفه بالأزمة مع تركيا، أو دخول تركيا على خط الأوضاع لسيما الأحداث الميدانية في الداخل الليبي. في آخر الأخبار، وزارة الخارجية التركية تنصح رعاياها بتجنب الخطوات التي من شأن أن تعرض أمنهم للخطر والابتعاد عن مناطق الاشتباك. في الوقت نفسه المشير خليفة حفتر يعلن تعبئة العامة على خلفية الأزمة المتصاعدة، وخصوصا بعد استهداف طائرة مسيرة بدون طيار تركية في ليبيا. سألت لحضرتك، هل نحن الآن أمام شكل جديد من الصراع في داخل ليبيا، بحيث يكون الاشتباك والمواجهة مباشرة وليست بالوكالة كما يحصل سابقا؟ المقصود المواجهة مع الطرف التركي في المشهد الليبي.
بسم الله، بداية أشكر لكم هذه الضيافة. حقيقة الأمر أن الصراع الليبي تسارع بشكل دراماتيكي وبشكل متسارع إلى الحد الذي تتداخل فيه الأمور بشكل كبير في كل يوم. نعرف جميعا ويعرف الليبيون جميعا بأن التدخل الخارجي في الشأن الليبي ليس جديدا، والتدخل التركي أيضا ليس جديدا، ولكن الجديد في هذا الأمر هو أنه كان كما ذكرت بشكل أو بآخر يتم بشكل غير معلن، والمواجهة كانت غير معلنة حقيقة الآن، وخاصة بعد ما حدث في غريان والتهمة أو التهم التي وجهت إلى تركيا بأنها كانت ناهيك عن وجودها في الجو والمساعدات اللوجستية اللي تقدمها للطرف الآخر من قوات الوفاق، إلا أنها تدخلت أيضا، ويقال أنها تدخلت أيضا بجنودها على الأرض وبخلال الضباط أيضا يقودون ويساعدون في إدارة المعركة وفي وضع الخطط. وهذا ما جعل قوات الجيش الليبي أو المتحدث باسم المشير خليفة حفتر يذكر تركيا بالاسم ويهدد مصالحها سواء كانت المدنية أو العسكرية. وأخيرا ليس جديد أيضا ولا نضيف جديدا إذا ما قلنا أن الكل يعرف بأن ما يحدث في ليبيا هو ما يعرف بالبروكسي أو الحرب الوكالة بين عدة أطراف إقليمية ودولية، ولعل أبرزهما بين الجانب المصري والجانب التركي، وكل منهما يحاول. إذن ليبيا تحولت حقيقة، وهذا ما يذكي هذا الصراع، هو تحوله من ليبي إلى تصفيه حسابات دولية على أرض ليبيا. والجيش التركي والخارجية التركية والسياسة التركية لم تنكر ذلك، بل هددت بتدخلها المباشر على الأرض أو مواجهة جيش ليبي في تحدي حقيقة لا يمكن أن يقول إنه غير إلا إنه غير مسؤول. فنحن كلنا حقيقة أو الشعب الليبي كان يتمنى من الأخوة والأشقاء بمساعدته على الخروج من هذه الأزمة، فإذا به يكتشف بأنه هؤلاء الذين كان يتمنى منهم التدخل لصالحهم سبب مآسيه، وهم الذين يدفعون في اتجاه إطالة الأزمة. وأعتقد أن الأطماع سواء كانت اقتصادية أو سياسية هي التي تحرك هذه القوة، وأن تركيا تحاول كما حاولت في الكثير من الدول، كما حاولت في سوريا وكما حاولت في اليمن وكما حاولت في كثير من الدول العربية، أنها تستغل ضعف هذه حقيقة هذه الدول وتحاول من خلالها أن تحقق مكاسب سواء للداخل التركي أو للخارج، وتعطي رسالة بأن تركيا لا زالت تمارس هيمنتها على هذه الدول بعد استعمارها بأكثر من 400 سنة، الآن تحاول العودة من جديد فارضة وصايتها علينا، استعمارها بأكثر من 400 سنة الآن تحاول العودة من جديد فارضة وصايتها علينا، وتحاول أن تديل الأزمة الليبية لتخلق دولة فاشلة يسهل لها تدخل فيها والسيطرة عليها. واستفادت كثيرا حقيقة تركيا من الصراع الليبي، ونحن جميعا رأينا الأسلحة التركية والمعدات التركية والطائرات التركية المسيرة بطيار أو بدونه، هذه كلها أيضا تصب في اتجاه المصالح التركية الداخلية ومحاولة كسب فوز، خاصة بعد خسارة حزب العدالة التركي لأكبر مقاعده ولخسارته في اسطنبول.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
يعني لعل التطورات الأخيرة في غريان تحديدا بعد أن كانت قوات المشير حفتر تقدمت تقدم ملحوظ وسريع في أكثر من منطقة قامت بتحريرها من الجماعات المقربة أو التي على صلة بحكومة الوفاق، لكن فجأة الخسارة، يعني صح التعبير، الخسارة المفاجئة للغريان أدت فيما يبدو إلى استشعار ربما تركيا بخطر أن تصبح حكومة الوفاق لقمة سائغة في حال لم يتم تقديم الدعم لها. هل هذا الفهم سليم فيما يتعلق بأن الدخول التركي أصبح أكثر قوة الآن بسبب التطورات الميدانية الأخيرة والمخاوف من سقوط حكومة الوفاق؟
طبعا صحيح أصبح أكثر وضوحا، رغم أن كما قلت لك في البداية هو من البداية موجود وبقوة وبحدة، والمسؤولين الليبيين في أكثر من مناسبة وقالوا أنه ليس هناك ضرر من الالتجاء إلى تركيا باعتبار تجمعنا بهم الكثير من حسب رواياتهم الكثيرة من القواسم المشتركة بيننا. قوة تدخل ووضوح تدخل وتصريح بالتدخل التركي في ليبيا سرع به ما حدث في غريان، حيث وخاصة من البداية أن قوات الجيش الليبي كانت على مرمى حجر من العاصمة طرابلس من جميع الاتجاهات، والحكومة التركية وغيرها من الدول العربية، وخلينا نسمي الأمور بمسمياتها، مثلا قطر، استشعرت بأنه إذا لم يكن هناك دعم قوي ومركز وسريع لحكومة الوفاق فإن قوات الجيش الليبي لو ترك الأمر لهما ما بين قوات الوفاق وقوات الجيش الليبي فإن ذلك لن يستغرق أيام إلا ويصبح قوات الجيش الليبي في داخل طرابلس تفسد سيطرتها على كل طرابلس، والدليل إنها وصلت إلى مشارف طرابلس ولم يصل المدينة إلا بعض الكيلومترات. إلا لم تتدخل هذه القوى الإقليمية وخاصة على رأسها تركيا وقطر بأن حكومة الوفاق في خطر، وأنها ستفقد الكثير من خلال تولي قوات الجيش الليبي زمام الأمور في ليبيا. أصبح تدخلها السافر الآن علنيا، وما حدث في غريان يعرف الجميع بأنه ليس بسبب قدرة قوات الوفاق ولكنها قوة، وعندما نتكلم على تركيا فأنا نتكلم على ثاني أكبر قوة في حلف الناتو، فهي التي خلقت الفرق في غريان. ولكن أعتقد في النهاية أعتقد أن الشعب الليبي المؤمن بقضية ضرورة وجود الجيش سينتصر في النهاية، والتاريخ لنا فيه الكثير ممكن أن نستنده بأنه لن تستطيع القوة المتدخلة للطرف الدولية والإقليمية المتدخلة للطرف ما أن تفرض سيطرتها بالقوة، لأن الشعب الليبي في النهاية بقول له الكلمة الفصل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
سؤال أخير لحضرتك، يعني الآن هناك توقعات بأن يزيد تدفق السلاح التركي على ليبيا، وفي نفس الوقت هذا سيقابله أيضا تدفق للسلاح من الدول الموالية للمشير خليفة حفتر، إنها لن تقف متفرجة على ما يحصل الآن. لكن هذا يدفعنا إلى السؤال، هل نحن أمام إعادة يعني إنتاج النموذج السوري في ليبيا؟ لأنه كما هو معروف في سوريا كانت هناك عدة دول متحالفة هي الآن متخاصمة في سوريا، لكن هذا يطرح أيضا سؤال متعلق بهذا النقطة، وفي نفس الوقت بأنه هل ليبيا مرشحة لإعادة إنتاج النموذج الصومالي على ضوء غياب أي أفق لحل سياسي في البلد؟
أخي العزيز، خلنا أعطيك مثل واضح جدا. المخرج عندما يكون المخرج واحد، حتى وأن نختلف الممثلين وأدوارهم، فهو في النهاية هناك بصمة خاصة لهذا المخرج، حتى وأن اختلفت الأفلام أو الممثلين أو الأدوار التي يقومون بها. وطالما أن المخرج واحد في كل الأحوال، فليبيا لن تكون نشاز ولن تكون استثناء عن ما حصل في سوريا وعن ما حصل في العراق وعن ما حصل في الصومال، لسبب وحيد فقط، وهو أن المخرج واحد. ولذلك حتى وأن اختلفت في بعض الجزئيات نتيجة للخصوصية الليبية التي تميزها إلى حد ما عن باقي الدول، ولكن في النهاية بكل أعتقد، وإن شاء الله نكون اعتقادي يعني خاطئا، أن ليبيا لن تكون استثناء مما حصل في سوريا ومما حصل في الصومال، وأن المخرج يدفع في هذا الاتجاه، وأن تدفق هذه الأسلحة في مرأة ومسمع من العالم الذي أصدر قرارا بمنع التسليح ومنع وصول الأسلحة إلى ليبيا. العالم كله رأى أن بالبواخر الليبية تأتي الأسلحة من الشمال ومن الجنوب، ولم يحركوا ساكنا، ويكتفي ببعث غسان سلامة من طرابلس إلى بنغازي إلى سبها، يوزع الابتسامة ويتقابل مع المسؤولين. إذن للأسف النموذج الليبي سيكون استنساخا، مع الفرق في بعض التفاصيل من النموذج الصومالي والنموذج السوري. والمخرج يريد لنا أن نصبح يعني هذه الدول تصبح دول فاشلة، وليس متعثرة فقط بل دولا فاشلة، ليسهل عليه إكمال إخراجه للتمثيلية وتسليمها، تسليم هذه الدول ضعيفة مشتتة ممزقة إلى من يعرف العالم جميعا لمن أو لصالح من يفعل كل هذا. فأصبحت الآن القضية، وهذا هو المطلوب، أن نتكلم على تحرير غريان بدل من تحرير الجولان، ونتكلم على الوفاق بين طرابلس وبنغازي واتحاد طرابلس وبنغازي بدل من اتحاد الأمة العربية والشعب العربي. وأصبحت الهدف هو القبض على الإرهابيين، بدل ما أن نقول لا والله بنحرر القدس، هذا هو حالنا. ولكن أعتقد أن الأمة على النهوض من جديد، والتاريخ يقول لنا ذلك.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الكاتب الإعلامي والخبير في شأن ليبي دكتور القاسم الربو، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
شكرا جزيلا لكم.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.